منذ إنشاء دار الإفتاء المصرية في نوفمبر من عام 1895، تعاقب عليها عدد من الشيوخ تولوا منصب مفتي الديار المصرية، ليصبح الشيخ علي جمعة 18 في قائمة طويلة ضمت عدداً من أشهر المشايخ في مصر، من بينهم الشيخ محمد عبده والشيخ جاد الحق علي جاد الحق والشيخ محمد السيد طنطاوي وغيرهم. ويروي الشيخ علي جمعة ميلاده ونشأته.
الحقيقة أنا ولدت في الساعة 5 صباح يوم الاثنين، أو من فجر يوم الاثنين الموافق 7 من جمادى الآخرة سنة 1371 للهجرة النبوية، واليوم ده كان موافق 3/3 سنة 1952، يعني قبل قيام ثورة يوليو بحوالي 4 شهور. وولدت في مدينة بني سويف على بعد 120 كيلو جنوب القاهرة، يعني هي تعد من أوائل أو من محافظات الصعيد. ولدت في هذه المدينة لأبوين، أبويا كان يشتغل بالمحاماة وهو خريج كلية الحقوق، وكان أبويا رحمه الله تعالى من مواليد سنة 1915، وكانت أمي تصغره يمكن بسنتين أو 3 من مواليد 1917. وأنا أصغر أبناء الأبوين والابن الوحيد أيضا، لأنه أنا ما عنديش إخوة ذكور، وعندي أختين إناث، واحدة منهم انتقلت إلى رحمة الله تعالى بعدما تزوجت وخلفت 4، وواحدة متعها الله بالصحة ما زالت موجودة وهي الأكبر وعندها 6 أولاد.
وحرص الشيخ علي جمعة في حديثه عن نشأته على تأكيد انتمائه للطبقة الوسطى وأهمية التعليم في عائلته.
جدي محمد عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب كان عنده أملاك في قرية تسمى طنسة، هذه الأملاك كانت في حدود 20 فدان طبقا للمستندات اللي وجدتها في العائلة. الصنف ده من الناس كان يعد حينئذ من الطبقة الوسطى، يعني له إقطاعي عنده آلاف الفدادين أو مئاتها، وله من المعدمين الذين لا يملكون شيئا وكذا إلى آخره. محمد عبد الوهاب وضع في ذهنه تعليم أولاده، ورأى أن التعليم هو الثروة. كلام ده ابنه مولود سنة 1915، وما كانش أكبر الأبناء، كان أكبر الأبناء الشيخ سليمان اللي بعته للأزهر في أواخر القرن 19. لكن هو رأى أن من أهم المهمات أن الأولاد يتعلموا، فكان حريصا جدا على تعليم الأولاد.
وبرغم رغبة والده في إلحاقه بالأزهر، إلا أن والدته فضلت أن يلتحق بالتعليم العالي الجامعي، وفضل الشيخ علي جمعة الالتحاق بكلية التجارة بدلاً من كلية الهندسة.
طبعاً أنا سلكت مسلك الدراسة العامة لأنه كان أبويا يريد أن يدخلني الأزهر، ولذلك اشتغلت بحفظ القرآن ابتداءً من وأنا سني عندي 15 سنة، لكن أمي رحمها الله تعالى لم تكن تريد أن أنا أدخل الأزهر، وتريد أن أنا أدخل في التعليم العام. وده كان زي توجه عام في البلاد أنه بيودي أبنائه مش من خط الأزهر كما كان على أيام محمد علي في شلة الأزهر، لكن لما نشأ التعليم العام بدأ الناس ينقلون إلى هذا التعليم العام، لدرجة أن الأزهر أصبح في خبوط كما يقولون أو كذا. فكان التوجه العام والثقافة العامة المنقولة في أواسط النصف الأول من القرن العشرين هي التوجه إلى التعليم العام، إنما الرغبة الجارفة عند أبي أني أكون أزهري برضو أثرت عليه في توجيهي وهكذا. فلما خدت الثانوية كان يمكن أن أدخل إلى كلية الهندسة أو إلى كلية التجارة، وهنا أردت أن أدخل إلى كلية التجارة، لسبب غريب أو لسببين أحدهما أغرب من الآخر. الأول هو أني لم أفهم ما معنى كلمة الدرهم والدينار. يعني إيه درهم ودينار اللي موجودة في الأحاديث هذه؟ الدرهم ده كان إيه ووزنه إيه وهو بكام دلوقتي وهو فين وما هوش موجود دلوقتي ليه؟ هذه الأسئلة كلها هي اللي حركتني إن أدخل كلية التجارة اللي فيها بحث عن النقود والبنوك والاقتصاد وكذا إلى آخره حتى أجيب على هذا السؤال الذي سألت عنه كثيرين فلم يجيبوا عنه. والسبب الثاني إني سمعت إن كلية التجارة يعني زي ما تقولي مش محتاجة مذاكرة كتير، وإنها دي هتمكنني من إكمال دراستي في كتب الدين، لكن الهندسة محتاجة إلى مذاكرة كثيرة، خاصة أن أختي كانت رحمها الله دخلت كلية الهندسة وشايفها وهي بتسهر بالليل وبالنهار علشان ترسم لوحة أو علشان تظبط الجداول بتاعتها. فدخلت كلية التجارة ورفضت كلية الهندسة، وفعلا انجذبت إلى كلية التجارة جدا، وأنا كنت علمي ما كنتش أدبي وكنت متفوق في علمي أيضا، لكن انجذبت جدا إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية في صورة الاقتصاد وفي صورة المحاسبة وصورة الإدارة وفي صورة التسويق إلى آخر ما هنالك من مجموعة كانت تدرس. فتخرجت في عين شمس سنة 1973 وأنا عندي 21 سنة.
ومباشرة وفي أعقاب تخرجه من كلية التجارة التحق الشيخ علي جمعة بالأزهر الشريف لدراسة الشريعة، محققا بذلك رغبته ورغبة والده.
بعد ذلك ومباشرة ولأني مشتاق من زمان دخلت بهذه الشهادة إلى الأزهر الشريف، ودخلت كلية دخلت في الأزهر لدراسة الشريعة بقى على أساتذتها وبالتفصيل. وأحضرت، كان عندي صديق هو أستاذ في الرياضيات في المعاهد الأزهرية، أحضرت كل الكتب الشرعية من أولى ابتدائي إلى رابعة سنة، وأخذت أقرأ فيها وأحفظ فيها وأعلم عليها، وأنهيت هذا في مدة سنة وأنا عاكف على هذه الكتب حتى لا يفوتني شيء مما مضى، وأدخل الكلية وأنا مدرك ما الذي في عقل الأزهري، وأكون يعني محيط بشيء منه إن لم أكن مثله. وفعلا هذه الخميرة إن صح التعبير أو كم المعلومات هذا أفادني كثيرا في فهم الأمور. الأمر الثاني حضوري وملازمتي للحضور في كلية التجارة وفي الأزهر الشريف. تخرجت في الأزهر الشريف وأكملت الدبلومة فالماجستير فالدكتوراه في كلية الشريعة والقانون اللي حصلت فيها على الدكتوراه سنة 1988، وبالشكل ده أنا عندي حينئذ 37 سنة، فكأني وفرت لأن زملائي كلهم كانوا في نفس السن تقريبا أو يعني كده، وفرت الأربع سنين بتوع التجارة في هذا المجال. عينت سنة 85 كمدرس مساعد في كلية الدراسات الإسلامية ثم في أصول الفقه، وترقيت بعد ذلك إلى أستاذ مساعد فأستاذ، وابتديت بقى في ممارسة الحياة العلمية والحياة العامة. في سنة 1974 وبعد ما انتهيت من كلية التجارة تزوجت مباشرة.
وتكشف لنا السيدة عفاف قرينة الشيخ علي جمعة وشريكة حياته وابنة أستاذي جانباً آخر من حياة الشيخ.
لا أنا ما أعرفوش خالص. أنا هو بابا كان شيخ في اسكندرية، كان مشهور يعني المشايخ المشهورة في اسكندرية، فهو كان جاي يزور بابا، كان بيسأله على حاجات، بيحب هو يقابل العلماء وكده، فكان جاي لنا ما نعرفوش، كان جاي مع 2 أصحابه وكان لسه متخرج من الكلية، وبعدين بيقول لبابا طب أنا عايزة أتجوز عندك عروسة، عشان بابا بيدي دروس وعنده تلامذة كتير وكده، ف قال له اه اجيب لك عروسه. فواحد صاحبه من اللي قاعدين قال له طب ما عندكش بنات انت؟ فقال له لا ده انا بنتي صغيره عندها قد ايه، لا 17 سنه وبتتعلم وكده. قال له لا مش صغيره دي كويسه، وطبعا مش هنقول للشيخ اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وهو بابا اول ما شاف الدكتور علي حس ان هو شخصيه مميزه ومش قد سنه، يعني كان ساعتها عنده 22 سنة، وكان شكله وطريقة تفكيره وشخصيته أكبر من كده بكتير. وأنا الكبيرة في أخواتي، وعندي أخوات صبيان، 3 صبيان، فكان عشان أنا بنت الشيخ يقولوا يعني كتير، يقولوا عايزين نتجوز بنت الشيخ ومش عارفة إيه وكده، فأخواتي يقولوا إيه دي لسه صغيرة. لأ لكن أول ما شافوا علي لأ ده أمور وجميل وحاجات كده. فبابا جاء قال طب اسالها يعني هشوف. فاخواتي كانوا جايين بقى يقولوا لي ده في واحد عند بابا طويل جدا وكبير جدا ومش عارفه ايه وامور وشعره ناعم. فانا قلت لهم يعني بسمع عادي. فبابا بيقول لي ده في واحد جه امبارح وحصل كذا وكذا، ايه رايك وكده. فقلت له اللي هو طويل قوي ده، قال لي ايه ده انت شفتيه؟ قلت له لا ده اخواتي قالوا لي يعني. فانا سكت. فقال لي سكتي يعني يعني تحبي عايزه تتجوزي دلوقتي ودراستك وكده؟ قلت له طب ما انا اكمل يعني. عارفه انا كنت متدينه وكنت اسمع وبحضر دروس لبابا وكده، والجهاد المراه تعاطخة لزوجها ومتحمسه وكده، انا هتجوز بقى عشان اسمع كلام جوزي واخش الجنه وحاجات كده يعني. عارفه الفارس اللي بتستناه البنت، عارفه يعني مجرد ما شفته واتكلمت معاه وكده، لا يعني كان شخصية مؤثرة جدا يعني. حتى واحنا مكتوب كتابنا اي حد يدخل علينا يلاقيني بسأله وبنتكلم في مواضيع علمية، ايه الارسال الغراب دول يعني.
ورزق الزوجان بثلاث بنات وخمسة احفاد.
بنتي الكبيرة متجوزة زميلها في الكلية، وهو كان أي حد يعني أي حد. بنتي برضو الوسطانية كانت في بنتي الصغيرة كانت بتاخد بتدرس فرنساوي في المعهد الفرنسي، وبرضو زوجها اتعرف عليها من هناك وقال لها انا عايزه اتقدم لباباكي، وقالت له طيب يعني. هي جت قالت لنا انه في ولد انا شايفه انه مؤدب ومحترم طيب انتي معجبه بشخصيته؟ يقول لها طيب خلاص. بنتي الوسطانيه برضو يعني هو كان تلميذ لباباها وشافها وتقدم لباباها، فباباها قال لها ايه رايك الشخص اللي جالنا ده عايز يتقدم لك؟ طيب اقعدي معاه وشوفيه شكله ايه، لانه كان من امريكا، فهو جاي من اخر الدنيا، فعايزين نبقى موضوعيين واحنا ولازم تعرفي شخصيته ايه. فكان سمح لهم انهم يقعدوا مع بعض قبل ما الخطوبه وكده، عشان تعرف البنت هتعرف تتوافق معاه ولا لا. كان يقول لها لو مش عاجبك نمشيه، ما تعمليش يعني قولي لي اي حاجه، قولي اي واي بنت يعني. وكان يقول لهم كده ما تخليش حد يبتزكم، لو حتى انت عملتي غلط وحد هيبتزك تعالي قولي لي وانا هحميكي، ما تخافيش، ما تخليش حد يبتزك باي طريقه، ما تخلي لا يعني. كان معلمهم ازاي يفكروا، ازاي يبقوا موضوعيين في اتخاذ القرار.
وشجع الشيخ قرينته على مواصلة التعليم بعد الزواج.
أنا كنت ثانوية عامة عادي، أنا كنت متجوزة وأنا يعني راحة ثالثة ثانوي، خدت الثانوية العامة وأنا متجوزة. وبعدين طب كنت لسه يعني بعد ما خلصت الثانوية العامة بيومين ولدت بنتي الأولانية، فطبعا كان عندي بيبي وكده، فقلت لا ده انا هدخل بقى تجاره زي الدكتور علي عشان يذاكر لي، لاني هدخل انتساب مش هدخل. فدخلت برضو التجاره وخلصتها، وبعدين بعد كده وما بنتي دخلت الكليه دخلت الدراسات الاسلاميه، كانوا فتحوا لانهم الدراسات الاسلاميه في الازهر للازهريين بس، فالسنه دي فتحوها لغير الازهريين اللي هم حاصلين على ليسانس او بكالوريوس. فدخلت انا الدراسات الاسلاميه نفس زي ما هو عمل، بس هو دخل على طول بعد ما خلص. انا دخلت وانا عندي 35 سنه تقريبا، كنت مستمتعه جدا بالدراسه لاني كنت فاضيه، الولاد كبروا وما وريش مسؤوليات كتيره، وكنت بقى يعني اي حاجه بقى مش فاهماها حلو او عايزه افهمها بعمق كان بيشرحها لي، يعني كنت مستمتعه جدا.
الشيخ علي جمعة حاز على الدكتوراه في أصول الفقه والإجازة العليا في كلية الدراسات الإسلامية، وله 17 مؤلفاً ومكتبة تزيد على 50,000 كتاب، وساعد التنوع العلمي الكبير وكم القراءات والدراسات والدرجات العلمية التي حازها الشيخ ساعد في الوصول لمنصب المفتي الذي وكما يقول لم يكن يطمح إليه.
لما أجي أتأمل ايه التطلع اللي انا كنت بتطلع، اجد ان انا ما تطلعتش لحاجه، ودي مش نوع من انواع التكبر ولا نوع من انواع البلاده ولا نوع من انواع، لا ابدا، ده هو الواقع كده ان انا لم اتطلع للشيء. من ضمن التربيه الشرعيه كان هناك شيء معناه ان الانسان يقوم بواجب الوقت. ايه واجب الوقت الان؟ واجب الوقت الآن أن أنا أدرس، فلا بد الاشتغال بالدراسة، ما فيش ترتيب. طب وهتدرس ليه؟ وإيه الهدف يعني أنك تدرس؟ طب وعايز تعمل إيه بعد كده؟ حيثما أقامني الله سوف أفعل، وفعلا أقامني الله في التدريس فأحببت التدريس، أقامني الله في عودة الحوزة الأزهرية، لأنه في سنة 98 أرجعت الحوزة الأزهرية مرة تانية وأرجعت دراسة الكتب القديمة وجلست في الأزهر أدرس بالطريقة المفتوحة كما كان في السابق. أقامني الله في هذا، فأنا مشتغل به وفرحان به. ولما جاء الإفتاء جاء من غير طلب مني ولا تشوف، ما فيش تشوف نفسي لي، على اعتقاد عندنا حاجة كده في الحكم العطائية بيقول اشتغل بما أقامك الله فيه، وكمان على اعتقاد أنه إذا لم أطلب أعان، لما ما أطلبش أعان. الحتة دي كثير من الناس ما يعرفوهاش، مش فاهمينها، إنه زي ما يكونش عندك طموح وزي ما يكونش عندك طلب وزي ما يكونش عندك كمان كفاح وصراع للوصول إلى هذا الطلب. هو الرضا والتسليم والتوكل، كما هو أيضا الانشغال بواجب الوقت. فأنا عندما توليت الإفتاء انشغلت بالإفتاء خلاص. الإفتاء أنا قبل كده وفي سن متقدم صغيرة عيني الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر عضوا في لجنة الفتوى، وكان سبب هذا دراستي الاقتصادية ومعرفتي لتكييف الصور الاقتصادية أكثر من الأعضاء الآخرين الذين طلبوا هم بأنفسهم جزاهم الله خيرا ورحمهم الله أن أكون عضوا في لجنة الفتوى. الشيخ عطية صخر والشيخ عبد الرزاق ناصر والشيخ الحميري متعه الله بالصحة وغيره والشيخ علام وإلى آخره طلبوا أن أكون عضوا في لجنة الفتوى، فكنت عضوا في لجنة الفتوى. هذه خبرة عجيبة أن يكون الإنسان متدربا على أيدي المشايخ الكبار، يرى ويسمع كيف يفهمون السؤال، كيف يتعاملون مع الناس، كيف يجيبون، كيف الإجابة تختلف من شخص إلى آخر، لأن هذا الشخص في عينه الشر وهذا الشخص في عينه انكسار، وهذا الشخص يأخذ الفتوى ويريد أن يلعب بها، وأن هذا الشخص محتاج إلى من يغيثه ومن ينقذه، فن أكثر منه علم، محتاج إلى ضربة وإلى تدريب بل وإلى تربية وتمسك بقيم.
تلامذة الشيخ علي جمعة متنوعون، فمنهم الأزهريون ومنهم الجامعيون ومنهم الصحفيون مثل نفيسة عابد التي تتلمذت على يده منذ 25 عاما.
بعض الكتب القديمة فيها كلام ضد المرأة، يتقال مثلا ولا تطلع على هذا السر لا امرأة ولا مجنون، فتسوينا بالمجانين، ودي كانت طبعا بتضايقني جدا. فكنت بدور على شيخ يظبط المسائل دي بحيث ان يبقى العقل والقلب في اتجاه واحد لا تعارض، لانه الاسلام الحقيقي والدين الحقيقي لا يمكن يكون فيه تعارض بين الاثنين. انما هي مهمة الشيخ في انه يشرح، في انه يقول الكتاب ده لا مش مظبوط، لا الكتاب ده كويس، او يوجهني الى كتب متميزة، او يعني ان انا الاقي فيها الهدف اللي بدور عليه. فمن حوالي 25 سنة ربنا أكرمني وعرفت فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة. أول مرة قعدت معاه حسيت أنه إنسان موسوعي المعرفة، وده اللي أنا بدور عليه. فأول ما قعدت معاه واتكلمت معاه وكنت رايحة قد كده متضايقة، أنه يعني اسمحي لي أقول لك بعض المشايخ بيتكلموا على المرأة بأسلوب غير لائق. أنا عندي عقل الحمد لله، وعندي فكر الحمد لله، وأقدر بفضل الله تعالى أحكم على الأمور وأوزنها كويس أوي أوي، أقل لي إيه عن الراجل؟ فأول ما قعدت معاه فضحك لما قلت له يعني وجهة نظر دي، فقال لي هو ده صح، وإن الإسلام هو دين اللي كرم المرأة، وبدأ يشرح.
وفي وقت يحتاج فيه العالم الإسلامي لعلمائه المستنيرين لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن صورة الإسلام في الغرب والتقريب بين المذاهب في العالم الإسلامي، تروي لنا نفيسة عابد جوانب غير معلنة عن دور الشيخ علي جمعة في هذه المهام.
من يوم ما تعين مفتي سافر إلى عدة دول عربية وأنشأ فيها دور للإفتاء ونظم لهم هذه الدور، وهو طبعا ما بيعلنش ده، احنا بنبقى عارفين. انا اعرف كمان رحلاته اللي حاول بيها يقرب ما بين مشايخ الشيعة والسنة في عدة بلاد عربية، وبرضه لم يعلن عنها. بالعكس انا شايفة انه هو المكان اللي هو فيه حاليا بيخدم فيه الاسلام بنسبة اكتر. يعني عارف حضرتك لما الانسان ينضج يبقى عنده حصيلة معرفية، حصيلة تعامل مع اشخاص، حصيلة فهم للدين وللسياسة، بالتالي عطاءه بيبقى واسع.
الاستنارة والتسامح وفهم وتقبل الآخر بعض الخصائص المهمة التي يجب أن يتحلى بها شيوخ المسلمين، وقد انعكست هذه الخصال في تعاملات الشيخ مع عائلته وتلاميذه.
أنا رأيت مشايخ كثير، فلما حينما أرى المشايخ يبدو أن هناك صورة نمطية للمشايخ بأنهم لابد أن يكونوا متجهمين، غاضبين، عابسين. هذه المسألة ليست في الشيخ، فهو يعني طيب المعشر، حلو الحديث، يعني صبوح في وجهه، وروح الفكاهة أيضا فيه. وأظن أن هذه الفكاهة التي عنده يعني في أولاده وفي مرة من المرات كان يصلي بنا في منزل أحد الأصدقاء، وكان لي ابنة صغيرة تسمى مريم، فعملت حركة من حركاتها، فكان الشيخ يصلي بنا فتبسم ثم ضحك، وخرجنا من الصلاة جميعا، ثم أعدنا هذه الصلاة للتعبير عن كيف أن الشيخ في تفاعله حتى مع الطفل الصغير حتى وهو يصلي مسألة غاية في الرقي. القضية أننا نريد بالفعل الشيخ الإنسان.
ويرى تلامذة وأصدقاء الشيخ أن الهجوم الذي يثار عليه بين حين وآخر على صفحات الجرائد هجوم ليس مبرراً.
الحقيقة الضجة اللي أثيرت كان واضح أنه وراها استكمال للحملات ضده. الأسباب الهجوم بتبقى كتيرة متنوعة، ناس ضد الدين، ناس مش عايزينه يعني ياخد حرية حركة في الكلام وفي الحوار وفي تأدية مهام شغل.
ويبقى الشيخ علي جمعة في المقام الأول الإنسان الذي حاولنا كشف جزء يسير من حياته الشخصية، ولكن بالقدر الذي سمح لنا به.
do 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 do